حديثي معكم حول تأملات في آية نقرأها دائما ودوما، وهي بمثابة المنهج السليم والطريق القويم الذي إن ضبطها وضبط معناها قارئها وتأمل فيها فإنه يستريح كثيرا من الخلافات الموجودة بين المسلمين هذه الأيام، فضلا عن الاضطراب وغيره الذي يقع فيه كثير من الشباب. هذه الآية نقرأها دائما ولا تقبل لنا صلاة إلا بها، وهي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات من أواخر الفاتحة تجعل المسلم يقف على الطريق المستقيم بحق، ومن خلال الطريق المستقيم يستطيع أن يتعرف عن المناهج المنحرفة وعن الذين يتخبطون ويسيرون يمنة ويسرة، يتقدمون نحو شيء ما اليوم وغدا يخطئون من يسير فيه وهكذا. هذه الآية تذكرني بآية أخرى في كتاب الله عز وجل، ألا وهي قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تأملوا معي الوقفة الأولى، وهذه الوقفة من لم يفهمها فضلا عن أن يطبقها سيبقى في ضياع إلى الأبد. تأملوا معي كيف أنك تسأل ربك الصراط المستقيم أولا، ومن ثم تبحث عمن يسير فيه ثانيا. اهدنا الصراط المستقيم أولا الصراط، أن تتعرف عليه وأن تعلم حدوده ومن وخصائصه، وبعد أن تعرف الصراط تبحث عن أهله. وقديما قالوا: اعرف الحق تعرف أهله. فأنت لن تستطيع معرفة المصيب من المخطئ والمحسن من المسيء إلا بعد أن تعرف الحق. أولا اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل ربك الصراط المستقيم عريا عن أهله، ليس فيه أحد، أنت تريد الصراط المستقيم لذات الطريق الصراط المستقيم. وبعد ذلك من خلال السير في هذا الصراط تعرف أهله. والجامع بين هذه الآية والآية الأخرى التي تلوتها على مسامعكم، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، هذا الإسلام، هذه سبيلي، هذا الإسلام، أعرفه، أعرف أحكامه، ومن ثم أدعو إلى الله. بعد أن أعرف الإسلام أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي. إذن أولا معرفة السبيل، وبعد أن تعرف السبيل تدعو إلى الله. والدعوة إلى الله شاقة، ولأنها شاقة لابد من معينين فيها وعليها. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن تلتقي هذه الآية مع قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. ولذا ثبت في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعود بيده في التراب وخط خطا طويلا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا قصيرة متعرجة، وخط عن شماله خطوطا قصيرة متعرجة، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما، وأشار الخط الطويل المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشار إلى الطرق المتعرجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: على رأس كل طريق طرق متعرجة شيطان يدعو إليها، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليها. وفي هذا إشارة إلى التفرق الذي لا بد وأن تقع فيه الأمة المحمدية آخر الزمان، وإن وقعت في التفرق فإن الرحمة تنتزع منها. ولذا قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا العرب تقول: أكلت الرغيف إلا بعضه، المأكول الرغيف والبعض والمتبقي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك لا يختلفون، من رحم ربك لا يختلفون. وعدم اختلافهم ينبئ على أنهم على منهج واحد. فما هو هذا المنهج وما هو هذا الصراط الذي تسأل ربك أن تسلكه دائما ودوما، وما هي معالمه، وكيف يستطيع المسلم أن يقف عليه؟ لا يشك عاقل أن أول أساس من أسس هذا الصراط هو القرآن الكريم. ولكن القرآن الكريم حمال وجوه، فقد تفهم بعض الآيات على أكثر من معنى. فما هو الفيصل في البت فيها؟ أهو العادة تقليد؟ أهو شعار المشركين الذي جعلهم يبتعدون ويتنحون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنهم القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون؟ لا. أهو العقل أم هو الذوق أم هو حديث النفس ما يلقى في القلب؟ ليس كل هذا. ورحم الله الجنيد لما قال: تنكت النكتة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم شاهد عدل من الكتاب والسنة عليها. النكتة تنكت في القلب وحديث النفس وما يسنح في البال ويخطر في الخيال، هذا لا يلتفت إليه إلا بعد أن يعرض على منهج. المسلم له منهج. القرآن الكريم حاول بعض المعاصرين أن يفسره بما يناسب هذا الزمن. أراد أن ينزل القرآن الكريم إلى واقع الناس السيء، وأن لا يرقى بالقرآن إلى القواعد التي تظهر لنا إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. فخرجت معه نتائج عجيبة غريبة. فكتب مثلا مصطفى محمود كتابه محاولة عصرية في تفسير القرآن الكريم، فذكر مثلا من الأمثلة التي ذكرها في الكتاب، ذكر تفسير قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففسرها بعقله ولم يلتفت إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فضل وحملها معنى قد يسوغ لبعض المفتونين بالحضارة وبالعصرنا الموجودة، إن جاز التعبير. فقال: سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي عن السرقة، فإن جاء السارق لولي الأمر فيعطيه مالا فيقطع يده عن السرقة. يعني ولي الأمر لما يأتي سارق يكافئه بالمال، قلت تفضل الله سهل عليك. هذا معنى والسارق والسارق تقطع أيديهما، هذا ضلال. وهذا الضلال من جنس ضلال العقلانيين السابقين. العقلانيون السابقون أيضا وقعوا في ضلال بتحكيم عقولهم. فمثلا عرف عن المعتزلة مثلا فسروا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى هذه نعمة، نعمة هذه جمعها آلاء، إلى ربها ناظرة أي نعمة ربها ناظرة. وهذا طبعا نحن هو خطأ الأصل، لو كان الأمر كذلك لقيل منتظرة ولم يقل ناظرة. لكن أيضا هذا ضلال، لأنهم حكموا عقولهم ونسوا حديث نبيهم، ونسوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا القديانيون، تسمعون بالقديانيين، قالوا ادعوا أن أحمد غلام ميرزا نبي. قالوا كيف هو نبي والقرآن الكريم يطلق على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قال نعم محمد خاتم النبيين، لكن هو بمثابة الخاتم في اليد بالنسبة لسائر الأنبياء، فهو خاتمهم، يعني هو أحسنهم وأفضلهم، لكن لا يعني ذلك أنه لا نبي بعده. هذا كله ضلال. لما هذا ضلال؟ لأنهم ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر إلى النصوص العامة. النصوص العامة حمالة الوجوه لا يقطع فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تواطأ عليه الأصحاب من الفهم. فإذا نقول من زعم أنه يعتمد على القرآن فقط ضال مضل، لأن السنة قاضية على الكتاب، الكتاب الحمال الوجوه، السنة تقضي على جميع الوجوه وتحمل المعنى على وجه واحد وعلى معنى واحد. الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السنة أحيانا أيضا حمالة وجوه، بعض الناس يستدل بالسنة على أمور كثيرة، ولا أريد أن أفصل وإنما أريد أن أمثل، لا أريد أن أفصل وإنما أريد أن أمثل بمسائل. من مثل مثلا مسألة، المسألة الخلافية بين الفقهاء والتي والذي ينظر إليها بالمنهج السليم، يعني يعلم الحق بيقين. مثلا مسألة الدف، ضرب الدف، ضرب الدف، البعض يستدل أنه الفصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، فقال هي ضرب الدف، النبي صلى الله عليه وسلم جوز للناس أن يضربوا الدف. نقول إخواني كما قلنا إن الاعتماد على الكتاب من غير التفات إلى السنة ضلال، فكذلك الاعتماد على الكتاب والسنة من غير التفات إلى تطبيق الصحابة وفهم الصحابة لعموم النصوص ضلال، أيضا ضلال. نقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الحديث من نبيهم صلى الله عليه وسلم أفهموه أم لم يفهموه؟ هل نحن أفهم منهم؟ فهموه. طبقوه أم لم يطبقوه؟ طبقوه، طبقوه. إذن الاعتماد على مثل هذا الحديث في أن يضرب مثلا الرجال الدفوف هو ليست الخطأ في المسألة، المسألة يسيرة، يعني من فعل ذلك لا يكفر، لكن الخطأ أين؟ في عدم وجود المنهج في فهم النصوص. وأنا الذي أريد أن أركز عليه، ينبغي للمسلم، لجميع المسلمين، أن يكون عندهم منهج كيف يفهمون النصوص. ينبغي أن يكون بين أيديهم منهج لا يحيدون عنه، ويعرضون كل شيء عليه، وينظرون في من صار في هذا الصراط فإنهم يسيرون معه، ومن تنحى عن هذا الصراط فإنهم يبتعدون عنه، امتثالا لإهدنا الصراط المستقيم أولا ومن ثم صراط الذين أنعمت عليه. فمالك مثلا إمام دار الهجرة، ولما اختلف مالك وأبو يوسف في الصاع كم هو، غضب الإمام مالك، فجاء في اليوم التالي وبيده الصاع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو الصاع، هذا هو الصاع الذي كان يأكل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ما خرج من المدينة أبدا، وكان على دقة شديدة جدا في معرفة هدي الصحابة، وكان بعد الأمور غضة طرية، كان هديهم متوارثا. فالإمام مالك يقول، وأنا أقول أضرب مثل ضرب الدف كتمثيل وتأصيل، ولست معنيا بذات المسألة، وإنما أنا أمثل حتى نفهم المنهج. فيقول الإمام مالك: ما عرف عن الأصحاب، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجتمعون في عراسهم إلا على الوليمة، إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، وإنه لا يفعله إلا المخنثون من الرجال. إذا الصحابة فهموا الحديث وطبقوه، الصحابة فهموا الحديث وطبقوه، طبقوه في أن الرجال لا يجتمعون البتة إلا على الوليمة، وضرب الدف الذي هو فصل بين الحلال والحرام هو كما طبقه الأصحاب هو خاص بالنساء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جاريتين صغيرتين ليستا بمغنيتين نظرتا أن يضربا الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله مزمار الشيطان. لا أريد أن أسهب في بيان المسألة، أنا أريد أن أيضا أؤكد وأقول، أنا أريد أن أبين منهج في أن الكتاب ينبغي أن يفهم على وفق السنة، والسنة ينبغي أن تفهم على وفق تطبيق الصحابة والتابعين لها. مثلا الآن الناس الذي يعني لا أكاد أو لا أخال أحدا عاقلا، فضلا يعني والأخوة جميعا إن شاء الله الحاضرين عقلاء، في أن يكابر ويقول إنه الرقص الذي يفعله كثير من أهل الانحراف في هذا العصر أنه مشروع. قطعا هو ليس بمشروع، وهذا أمر مسلم عند كل العقلاء في هذا الزمن. وبقيت فرقة تتاجر بالدين نسأل الله العافية يعني تفعل هذا الصنيع لأغراض وأهواء تخصها. الآن الناس الذين يمارسون هذا العمل، الناس الذين يمارسون هذا العمل على ماذا يعتمدون؟ على عموم النصوص: ما جلس قوم في مجلس إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، الحلق قالوا هذا حلق ذكر. الناس الذين يذكرون ذكرا جماعيا على ماذا يعتمدون؟ على عموم النصوص: ما اجتمع قوم جالس الذكر عموما. كيف نعرف هذا صواب أم خطأ؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم رغمهم في مجالس الذكر، والصحابة فعلوا مجالس الذكر، فكيف فعلوا نفعل، وكيف فهموا نفهم، كيف فعلوا نفعل، وكيف فهموا نفهم. ولذا إخواني تأملوا معي بعد هذا البيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انتبهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها، وضعوا تحت عليها خطين حمر، عضوا عليهما ولا عضوا عليها؟ هي واحد ولا اثنين؟ واحد يا واحد. عليكم بسنتي، فإذا كانت سنتي حمالة لها أربع خمس وجوه وممكن الأفهام تختلف فيها، التفتوا إلى تطبيق الصحابة، فتطبيق الصحابة يقطع هذه الوجوه ويجعل الحق في هذه الوجوه الأربع مثلا واحدا بينا ظاهرا. ولله قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما. تأملوا معي أيضا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأملوا معي الآية في غنية لو أن الله قال، واقع الناس الآن لأنهم لا يلتفتون لهذا المنهج، كأنهم يقولون إن قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصله جهنم، ولما ويتبع غير سبيل المؤمنين، لما ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنين سبيل اتبعوا فيه رسولهم صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه يا عبد الله. وعلى رأس المؤمنين الصحابة والتابعين. لما نقول الصحابة والتابعين؟ لأنهم هم القرون المزكاة المشهود لها بالخير. إذن الكتاب الاكتفاء به ضلال، والسنة إن كانت حمال الوجوه النظر إليها فقط ضلال، ولا بد أن يلتفت إلى التطبيق العملي للنصوص. أرأيتم الطالب في المدرسة إن أخذ القاعدة وما عمل عليها تمرينات لا يحسن تطبيق القاعدة، فالتمرينات العملية هي التطبيقات التي قام بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. إذن غض النظر عن فهم الصحابة وفهم التابعين وعن منهج الصحابة وعن منهج التابعين ضلال. ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أنه خص قوما برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله: من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. ويقرر أهل العلم في أن الرجل إن طعن بجميع الأصحاب فهو كافر، وهذا قول ما ينبغي لعاقل أن يحيد عنه، لأن الطعن في جميع الأصحاب هو في حقيقته طعن في القرآن الكريم. كيف وصلنا القرآن الكريم؟ عن طريق صحابة. فإذا أسقطنا الحلقة الأولى صحابة كلهم الآن مطعون فيهم، فإذا هذا ليس كلام الله عز وجل. فإذا الإنسان لا يظهر عليه أنه من أهل الدين وأنه من سمات المؤمنين إلا إن نظر في هدي الأصحاب.